الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فلقد كنا قد تحدثنا سويا في لقائنا الأخير معا عن أصل من أصول الإسلام، وعن باب عظيم من أبواب الإيمان. رأينا سبيلا شريفا من سبل الإحسان، تحدثنا سويا عن منزلة الآداب في الإسلام، رأينا كيف رفعها الله عز وجل إلى أعلى مقام حتى جعلها بمثابة الإكثار من الصيام والقيام، رأينا كيف جعل الله عز وجل التحلي بالأخلاق الحسنة أعظم وأثقل شيء في الميزان وأعظم أسباب دخول الجنان، رأينا كيف جعلها الله عز وجل مطردة للغم ومذهبة للهم ومطهرة للنفوس الدنية وزينة وحلية للنفوس الأبية. وقبل الشروع في المقصود من اجتماعنا في هذا اليوم المنشود، أرى لزاما أن أذكر نفسي وإياكم بأننا كنا ننتظر من وراء الخطبة السابقة كنا ننتظر أمرين اثنين، أما أولهما فقد حصل، وأما الثاني فما أراه قد وصل. الأمر الأول الذي حصل، فمن فض اجتماعنا في الأسبوع الأخير إلا وقد خرج الناس مجمعين ومتفقين على أن الحديث عن الأخلاق الإسلامية وعن الآداب الشرعية حديث ينبغي الإكثار منه، وينبغي التركيز عليه، وينبغي التنويه به. خرجوا مجمعين متفقين على أن أهل التوحيد الصريح وأن أهل الاتباع الصحيح ما أوتوا إلا من قبل أخلاقهم وآدابهم وعن إهمالهم لتزكية نفوسهم. خرجوا ربما جميعا يترحمون على العبد الصالح بن المبارك الذي قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الفقه، لا شك أن كثيرا منا قد أعجبه هذا الحديث، ولكن نخشى أن يكون إجماعنا واتفاقنا هذا مجرد كلام لا زمام له ولا خطام. ينبغي أن يكون حديثنا عن تزكية النفوس أن ننقله في الواقع الملموس، وهذا الأمر الأول الذي حصل مجرد الشعور بالداء وأن هذه الأمة فيها هذا الداء، وهي خطوة مرضية إن شاء الله، إذ أول أسباب العلاج معرفة الداء. هذا الأمر قد حصل، الجميع قد شعر بضرورة الحديث عن هذا الموضوع. الأمر الثاني الذي ما وصل وكنا نأمل أن يصل، مع أننا أشرنا إليه إشارات خاطفة وأتينا عليه بعبارات هادفة، وهو إدراك أصل الأدب وأعظمه وأشرف الأدب وأفخمه. خرج الناس وأعجبهم الحديث عن الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية، لكن ربما أعجب الكثير منا لأنه يذكره بحق مهضوم من حقوقه. فهذا الوالد والأب والوالدة مثلا رأوا أن الحديث عن الأخلاق والحديث عن الآداب ضربة موجعة لولد تحلى بالعقوق وضيع أوكد الحقوق. الثاني قال لا، تذكر سوء معاملة الجار وقال يا ليته حضر الخطبة واستمع إلى ما فيها من آثار وأخبار. الثالث تذكر سوء العشرة بين الإخوان. الرابع تذكر أمواله وحقوقه التي هضمها الخلان. خامس سادس سابع وهلم جرة. ولا شك أن هذا الحديث لا بد منه، ولكن الأمر الذي لم يصل إلى أكثر الناس هو إدراك أصل الأدب وأعظمه وأشرف الأدب وأفخمه، الذي جعله الله عز وجل على رأس الآداب كلها، ألا وهو الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله عز وجل، أخلاقك مع الله عز وجل فيما بينك وبينه. ربما زكى أحدنا نفسه ونظر إلى بعض المعاملات التي أحسنها، ولكنه ربما كان مهملا لأعظم المعاملات مع ربه عز وجل. فهل كان الأدب مع الله عز وجل محور حديثنا، أم فقط أننا تذكرنا حقوقنا المهضومة؟ فأعود فأقول أيها المؤمنون، إذا كنا لم يتطرق إلى ذهننا الأدب مع الله أولا، فهذا أمر خطير وشر مستطير، مع أننا وضحنا في المجلس الأخير أن الآداب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع خلق الله، وأدب مع النفس. فما بالنا التجأت قلوبنا إلى ما ضيع من حقوقنا فقط. الأدب مع الله أعظم وأغلى، والأدب مع الله أحرى وأولى، وما من أدب حسن إلا والله أولى به. نعم، حفظ الأمانة من أعظم الآداب التي شرعها العزيز الوهاب، ولكن أعظم منها حفظ الأمانة بينك وبين الله وهي طاعته. صدق الحديث إي والله هو من أعظم أبواب البر، ولكن الصدق مع الله أولى، وهو مراقبته. الغيرة هي من محاسن الأخلاق التي دعا إليها ربنا الخلاق، ولكن الغيرة على دين الله أولى، وهي خدمته وغير ذلك. انظر، ما من أدب حسن أثني عليه ومدح أهله إلا وهو مع الله أولى، فالله أولى من تأدبنا معه. فما هو أدبك مع الله؟ وما هي أخلاقك مع الله؟ إن كنت تحسن المعاملة مع الناس ولا تحسنها مع رب الناس فهذا شيء فظيع. وتأمل أن هذا تهديد جاء في القرآن، تهديد للمنافقين الذين هم شر الأجناس. فقال عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلا بد إذن من أن نبدأ، عيب علينا أن نتحدث عن الآداب الإسلامية ولا نتحدث عن الأدب مع رب البرية سبحانه وتعالى. إن سألتني عن الأدب مع الله ما هي أمثلته، فأقول لك إن الأمثلة كثيرة وثرة غزيرة. وإن سألتني عن شيء يجمع الأدب مع الله، شيء يجمع الأدب مع الله هو الدين كله، فإليك لفظ قريب يقرب لك الأدب مع الله من جميع نواحيه، وهو مراقبته عز وجل في السر والعلن. مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. تصور لو أنك جالس مع أقوام فضلاء، لا شك أنك تحسن الجلوس وتحسن الكلام ولا ترضى أن يبدو عليك شيء يجلب العتاب والملام، حتى إذا انفض المجلس وقلت لك إنهم قد وضعوا لك جهازا يستمعون به إليك وينظرون به إليك، ما عساك كنت تفعل؟ هل كنت ستتصرف تصرفا مخلا بالآداب؟ كلا، لأن الناس يراقبونك، فما بالك برب الناس وهو يراقبك في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل صغيرة وكبيرة. فمراقبة الله عز وجل هي غاية الإحسان معه، الإحسان في المعاملة، أن تحسن معاملته. وهذا أمر الله تعالى به في كتابه فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان الذي عرفه لنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل الطويل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو غاية الإحسان. وعليك الآن أن تفتش عن طرق الإحسان لتسلكها، عليك أن تفتش عن أبواب الإحسان لتطرقها وتريجها. وسأعينك على شيء هو ما بدأ الله تعالى به. نبدأ بأعظم أدب مع الله تبارك وتعالى، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال هذه الخطبة وغيرها الآثار التي تجعلنا نبدأ بما بدأ الله به، ألا وهو الإخلاص. أعظم أدب لا بد عليك أن تتحلى به الآن مع ربك عز وجل هو الإخلاص. الإخلاص له في القول والعمل وفي السر والعلن، فهو السر الذي بينك وبين الله، لا يطلع عليه أحد سواه عز وجل. هذا الإخلاص أيها الإخوة الكرام هو لب دعوة الرسل. قال عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب، لماذا؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال العلماء أي ما أنزلنا عليك القرآن وما أنزلنا عليك الحكمة وما أرسلناك للناس إلا لتعبد الله مخلصا له الدين، ولتدعو إلى الله بأن يعبدوه مخلصين له الدين، لا يشركون به الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر الذي هو الرياء. هذا هو لب دعوة الرسل، الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل. فاسأل نفسك الآن، كل منا يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنا مخلص؟ ما من عمل تعمله هل أنا مخلص فيه لله تبارك وتعالى؟ لا أبتغي به غير وجهه عز وجل. اليوم لا نسأل تارك الصلاة لماذا لا تصلي، ولكننا اليوم نسأل أهل الصلاة لماذا تصلي؟ ألئلا ينكر عليك ولئلا يشار بالعيب إليك. اليوم لا نسأل أولئك الذين هاجروا القرآن، أولئك الذين أعرضوا عن حفظ القرآن الكريم مع ما فيه من فضل عظيم، فنقول لهم لماذا لا تحفظون القرآن؟ لا، اليوم نوجه سؤالنا إلى أهل القرآن، لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تسهر الليالي الطوال؟ لماذا تركت الشهوات واللذات لتحفظ كلام رب الأرض والسماوات؟ لماذا؟ أليقال عنك حامل لكتاب الله؟ أو ليقال عنك قارئ لكتاب الله؟ أو لتقدم للصلاة بالناس؟ اليوم لا نوجه كلامنا وسؤالنا إلى البخيل الذي بخل بماله، ولكننا نوجه سؤالنا عن المنفق الجواد، لماذا تنفق؟ هل تنفق في سبيل الله عز وجل؟ أم تنفق أو أنك تنفق ليقال عنك كريم جواد؟ اليوم لا نوجه حديثنا لمن عزفوا عن طلب العلم وليس هناك في القرآن ولا في السنة ولا دواوين الصحابة ومن تبعهم بإحسان آثارا تدعو لشيء كما تدعو للعلم. شيء بات واضحا لدى المسلمين أنه أعظم المقامات. اليوم لا نوجه أحد سؤالنا للناس الذين عزفوا عن هذا الأمر العظيم ورضوا بالقعود عن الجهاد بالحجة والبيان وبالحجة والبرهان، إنما نسأل الآن طالب العلم الشرعي الذي يسهر الليالي الطوال وترك السعي وراء الأموال كما فعله أكثر الناس من الرجال، نسأل الآن ذلك الطالب الذي يسعى للبحث والتنقيب عن أمور تقربنا إلى الله العلي المجيب، نسأل لماذا تطلب العلم؟ لماذا كل هذا التعب والسهر؟ أليقال عنك عالم؟ أو لتقرب وتقدم في المجالس وتصبح من أعظم المعالم؟ اليوم لا نوجه سؤالنا لمن؟ لمن للبطال؟ الذي ضيع الأوقات الطوال، الأوقات الطوال لا نوجه إليه، لماذا تركت المدارس والمعاهد والمعامل؟ لكننا نوجه إلى أهل المدارس والجامعات، إلى أهل المعامل والمؤسسات، لماذا تدرسون ولماذا تعملون؟ هل تنوون بعملكم ودراستكم هذه خدمة دين الله عز وجل؟ هل منكم مهما كان معلم، طبيب، مهندس، دارس، جامعي، هل تدرس وتتعب كل هذا التعب ليكون في الأخير عملك لله عز وجل؟ هل تحدث نفسك بهذا الأمر؟ اليوم لا نوجه حديثنا لمن؟ لأولئك الذين انشغلوا عن الدعوة بالسعي وراء الأموال، انشغلوا عن الدعوة بالسعي وراء أمور تافهة، الذين رضوا بالقعود عن إعلاء كلمة الله وجعلها هي الكلمة العليا، ورضوا واثقلوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا. لا نوجه إليهم هؤلاء، لكننا نوجه إلى حديثنا إلى من؟ إلى أسود المنابر، إلى من صار كلامهم المثل السائر. لماذا؟ لماذا تخاطرون بأنفسكم كل هذه المخاطر؟ لماذا تسعون كل هذا السعي لجلب الناس من طرق الفساد إلى طرق الإصلاح؟ كل هذه الأسئلة نوجه اليوم إلى أنفسنا، لأننا عاهدنا أنفسنا أننا سنترك العالم كله وراء ظهورنا. دعونا من العالم ومشاكله، دعونا من العالم ومآزقه ومعاضله، اليوم ننظر إلى أنفسنا. ربما قام أحد فيقال ووجه علي هذا السؤال فقال ولماذا كل هذه الأسئلة؟ لماذا الأمر بلغ مثل هذه الخطورة؟ فأقول أخي الكريم إنه ما من نبي من الأنبياء، ما من صديق من الصديقين، ولا من شهيد من الشهداء، ولا من صالح من الصالحين. هؤلاء أعلى المراتب، النبيون فالصديقون فالشهداء فالصالحون، والله ما حملوا هم شيء كما حملوا هم الإخلاص، هم الإخلاص لله تبارك وتعالى في القول والعمل، هذا أعظم هم حمله، وذلك لأسباب كثيرة، فإن الحديث عن الإخلاص يطول ويطول. السبب الأول لحديث عن الإخلاص وأن تتأدب مع ربك عز وجل في هذا الأمر هو أن الإخلاص أول شروط قبول العمل، أول شروط قبول العمل. فما من عمل صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير في نظر الناس إلا وهو موقوف على شرطين كما لا يخفى عليكم. الشرط الأول هو أن يكون خالصا لله عز وجل، لا تبتغي الأجر من غيره. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمل زنه بهذين الميزانين وإلا فهو مردود عليك. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا يعبد بحق غير الله، ولا يرجى الأجر من غير الله، ولا يبتغى وجه غير الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان أساسان، وكلكم إن شاء الله تعالى تذكرون قول السلف في تفسير قول عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ماذا قالوا؟ أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه أي ما كان خالصا صوابا. كلهم فسر قول عز وجل وكلكم قرأتم أو جلكم قرأ هذه الآية في مثل هذا اليوم، فمن كان يرجو لقاء ربه، ومن هذا الذي لا يرجو لقاء ربه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. الشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرطان أساسان لا بد من قبول لقبول العمل منهم. لكن ألفت الآن نظركم إلى أمر مهم. رأينا الله تعالى عفا وصفح وغفر بل أجر, أعطى أجرا لمن بذل جهده في الوصول إلى الصواب ولم يصل وهو مخلص. إنسان يريد الحق, يريد وجه الله وفعل وبذل جهده لمعرفة الحق لكنه لم يصب بالحق, حكمه لا نقول فقط صفح الله تعالى عنه أو عفى عنه أو غفر بل أعطاه أجرا. ولا يخفى عليكم الحديث في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الله عز وجل أعطاه أجرا, لماذا؟ ما دام مخلصا وإن لم يصل. رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأجر لمن؟ أو الأجرين لمن؟ لمن يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه, يقرأ القرآن وبذل جهده لتحسين قراءته ولكنه لم يستطع غير ذلك له أجران. وغير ذلك من الأمور التي تبين أن الأجور تصل إلى الناس إن بذلوا جهدهم لمعرفة الصواب ما داموا مخلصين. لكن ائتوني بمثال واحد فقط يبين أن الإنسان ولو أصاب الحق ولم يكن مخلصا فإنه يثاب أبدا. إن الإنسان إذا عاري من الإخلاص ولو أصاب كل الصواب ما نال شيئا من الأجر والثواب. يقول عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, كل الرسل ماذا أوحى الله تعالى إليهم؟ ولقد أوحي إليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليس لك أجر. يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء ترونه مع وقع الشمس على النوافذ, مع دخول شعاع الشمس من النوافذ ترون ذلك الغبار الذي لا ترونه في غير ذلك المكان, ذلك هو الهباء. يأتي الله عز وجل على أعمال العبد والعياذ بالله فيجعلها هباء منثورا لا يقبل منه عمل ما دام أشرك بالله تبارك وتعالى غيره والتمس الأجر من غير الله عز وجل. إذن فالإخلاص صحيح أننا نشترط لقبول العمل شرطين الإخلاص والصواب, ولكن الإخلاص أعظم, لكن الإخلاص أشرف. والأحاديث الدالة على هذا الأصل أن الإخلاص شرط لقبول العمل كثيرة جدا, منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى, هذا حديث قدسي, يقول الله تعالى أيوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك, أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي عمل أشركت فيه غير الله عز وجل يتركك الله عز وجل وشريكك ذلك. كيف ذلك يا رب؟ يوضح لنا هذا ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وهذا صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة ليوم الجمع لا ريب فيه, ينادي مناد من عمل أو من أشرك أحدا في عمل عمله لله, إذن شو هو يعمل لله لكن أشرك معه غير الله, من أشرك أحدا في عمل عمله لله فليذهب إلى غير الله عز وجل فليلتمس منه الأجر والثواب, فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم انظروا إلى ما كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل عندهم من ثواب. فهذا أيها الإخوة الكرام أعظم سبب لا بد من التركيز عن الحديث عن الإخلاص. وما أصدق من قال إن المرائي بمثابة المسافر. المسافر يملأ جرابا من تراب، يحمل جرابا من تراب يثقله ولا ينفعه يوم القيامة، يثقله ولا ينفعه. هكذا سفرنا إلى الله عز وجل، نتعب أنفسنا بأعمال عظام، نتعب أنفسنا بتحمل مشاق جسام، ولكن يقال لبعض الناس يوم القيامة انظروا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل لديه من ثواب. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله. أما بعد، فقد تبين لكم أيها المؤمنون المؤمنات من خلال السبب الأول من أسباب تعظيم أمر الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل أنه شرط لقبول العمل عند رب العالمين، أنه شرط لكتابة العمل في الدواوين. ولكن يا ليت الأمر يكون كفافا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا لم يقبل الله تعالى العمل الأمر كفاف، المهم ليس هناك عقاب، هذا هو الكفاف. مثل ما قال عمر بن الخطاب: يا ليتني يوم القيامة أحشر كفافا، لا لي ولا علي، عملت عملا أشركت فيه مع الله غيري ابتغاء مدح الناس، ابتغاء الثناء، ابتغاء وجه غير الله عز وجل. لو كان الأمر يقف هنا أي ليس لك من الأجر شيئا لهان الخطب، لكن الأمر أعظم من ذلك. إن الرياء أيها الإخوة الكرام، الرياء لا يحبط فقط الأعمال ولكنه سبب للخزي والوبال، وهذا هو السبب الثاني. الإخلاص منجاة من عذاب الله يوم القيامة، من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة ما دام الإنسان مخلصا. ولا أكثر ولا أدل على ذلك من ما قرره العلماء، حيث قالوا: والله إن أشد آية في القرآن. نحن نعلم أن العلماء لهم مقالات في ذلك، كل منهم يرى أن هذه الآية أشد الآيات وعيدا وأعظمها تهديدا. فبعضهم رأى أن أعظم آية تهدد وفيها وعيد شديد للمؤمن هو قوله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة أي كانت تعمل، ناصبة أي تعبة، تعبت من كثرة العمل من صلاة وصدقة وجهاد وقيام ودراسة وغير ذلك. الآن ما مصير هذه الوجوه؟ تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية أي شديدة السخونة شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا جزاء من؟ جزاء من عمل ونصب وتعب وأراد إلى الله أن يتقرب، ولكن الله عز وجل يقول له: اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا. وقال غيرهم: والله هذه الآية أشد من قول عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال: والله آية الغاشية أعظم تهديدا وتخويفا من هذه الآيات كلها. لماذا؟ إن هذه الآية تمس من؟ تمس الصالحين الذين عملوا لكنهم لم يرجوا بعملهم وجه الله خالصا. أعظم أدب على الإطلاق، ولأجل هذا أغمي على أبي هريرة. إن سألك سائل متى ولماذا أغمي على أبي هريرة، فجئ إليه بهذا الحديث العظيم، ولن نجد حديثا أعظم من هذا. روى الإمام مسلم والترمذي، واللفظ للإمام الترمذي، أي اخترنا لفظ الترمذي لأنه فيه تفصيل أكثر. عن شفين الأصبحي، هذا رجل من الشام قدم إلى المدينة، فدخل المدينة، قال: فدخلت المسجد فإذا رجل يحدث الناس وقد اجتمع الناس حوله، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو هريرة رضي الله تعالى، أكثر الناس رواية للحديث. قال: فدنوت منه وجلست أمامه وسمعته يحدث، حتى إذا سكت وخلى، أي بقي وحده، قلت له: أسألك بحق وبحق، أي عندي رجاء، أسألك بحق وبحق أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، يعني أعظم حديث فهمته وعقلته. عندئذ نظر إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: نعم أفعل، لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، وليس في البيت أو في هذا البيت أحد غيري وغيره. فإذا به أراد أن يتكلم، قال: فنشغ أبو هريرة، نشغ بمعنى شهق شهقة وأغمي عليه، سقط. فقال: فمكث قليلا ثم أفاق ومسح وجهه، قال: نعم لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، وليس في هذا البيت أحد غيري وغيره. فلما أراد أن يتحدث نشغ مرة ثانية فأغمي عليه رضي الله تعالى عنه. ما الخطب؟ أنا لو كنت هناك لقلت: لا شك أنه أخبره بموعد قيام الساعة، أو أنه أخبره بأنك من أهل النار، أو أنه أخبره بشيء لا شك أنه يبلغ من العظمة بمكان. يلا. فقال: فمكث قليلا ثم أفاق ومسح وجهه، فقال: دعم لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته، وليس في هذا البيت أحد غيري وغيره. فلما هم أن يتكلم نشغ مرة ثالثة وأغمي عليه، فمكث قليلا ثم أفاق ومسح وجهه، فقال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته. هنا نشغ نشغة شديدة، أي أكثر من الثلاث الأول، فخر على وجهه صارعا، أي الآن سقط على وجهه، حتى أسندته علي طويلا، أي الرجل حمل أبا هريرة وبقي يسنده. فقال أبو هريرة بعدما مسح وجهه، قال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم القيامة ليقضي بين العباد، ليقضي بين الخلائق كلهم، فأول من يدعوه، أول من يدعوه، كنا ننتظر أن يكون أول من يدعى طاغوت من طواغيت البشر، صنم من صوانيم من أصنام الإنسان، فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام: فأول من يدعى حامل للقرآن، حامل للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ورجل أوتي مالا، ثلاثة: حامل للقرآن، ومجاهد في سبيل الله، ورجل أوتي مالا. القوة الثلاث التي تقوم عليها الأمم: قوة العلم حامل للقرآن، قوة الحديد وهو مجاهد في سبيل الله، وقوة المال. أول من يدعى هؤلاء الثلاثة، فيقول عز وجل لحامل القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي عليه الصلاة والسلام؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: فماذا علمت؟ فيما علمت. فيقول: يا رب، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيأتيه الجواب كالصاعقة، فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل عندئذ: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويتقدم الثاني وهو المجاهد في سبيل الله، فيقول المولى عز وجل له: فيما قتلت؟ فيقول العبد: يا رب، لقد أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. فيقول الله عز وجل له: إنما أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث وهو صاحب الأموال، فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى غير إلى أحد؟ فيقول العبد: بلى يا رب. فيقول الله تعالى له: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا رب، كنت أصل الرحم وأتصدق، كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل: إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل، أي لقد نلت الثناء من الناس. فيؤمر به فيسحب إلى النار. قال أبو هريرة: فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هم وقود النار، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يغشى عليه، حق لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن لا يستطيع أن يحدث بهذا الحديث. قام الرجل شفي الأصبحي فذهب إلى الشام، عاد إلى بلده، فدخل على معاوية بن أبي سفيان، يقول الحاجب أي الحارس لمعاوية، فأخبره الحديث. أخبر معاوية رضي الله تعالى عنه الحديث، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: هؤلاء فعل بهم ذلك، فماذا يفعل بمن بقي من الناس؟ أي هؤلاء أصحاب أفضل الأعمال، رجل حامل القرآن، حامل علم، والثاني مجاهد بذل نفسه، والثالث بذل ماله، انظر ماذا فعل بهم إن لم يخلصوا لله عز وجل، فماذا يفعل بمن بقي؟ قال: فأغمي عليه، فبكى حتى أغمي عليه. قال أهل معاوية بن أبي سفيان من حاجب وحارس وأهل: لقد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال: صدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إذا سمعتم مثل هذه الأحاديث التي تريد أن تدخل في نفسك فتبحث عن الإخلاص، ماذا تريد بكل ما ذكرنا، بما ذكرنا من القربات؟ لا تتعجبوا إذن من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الرياء أعظم فتنة من المسيح الدجال. نحن نعلم أنه ما من فتنة في هذا الأرض أعظم من فتنة المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه ما من نبي جيء وما من نبي بعث إلا وأنذر أمته الدجال. الآن يفاجئك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك: لا، هناك ما هو أعظم. والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتذاكر المسيح الدجال، فخرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هناك شيء أخاف عليكم أكثر من المسيح الدجال؟ فقالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الشرك الخفي، الشرك الخفي. يقوم الرجل ليصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه. هذا الرجل كان يصلي لكنه زين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. إذن فضابط الإخلاص أن يستوي عملك في السر والعلن، أن تقوم بالعمل الصالح في السر والعلن، لا أن تفعله أمام الناس فقط، حتى إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. جاء في سنن ابن ماجة أيضا عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لإني لأعلم أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا، حسنات مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: دلنا عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون منهم ونحن لا نعلم، دلنا سفهم لنا. فقال: إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون، ويصومون ما تصومون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا هو الأدب، مراقبة الله تعالى في هذا الأمر بالذات وهو الإخلاص. فاسأل نفسك أيها المسلم، اسأل نفسك: هل أنا مخلص؟ هل إن كنت من أهل حضور مجالس العلم، إن كنت من أهل الإنفاق، إن كنت من أهل الدعوة، إن كنت من أهل طلب العلم، هل أنا من المخلصين في هذا العمل؟ لماذا؟ لأن ثمرات الإخلاص سنراها إن شاء الله تعالى، فعليها قوام الأمم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح سرائرنا وبواطننا، وأن يصلح ظواهرنا ونياتنا وطوياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون